يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى كاد أن يبطئ، فقال له عيسى: يا أخي، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال يحيى: إني أخشى إن أبطأت أن أعذب أو يخسف بي. فنودي في الناس فاجتمعوا في بيت المقدس حتى امتلأت الشرف. فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن ألا تشركوا بالله شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فقال هذا عملي اعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير صاحبه، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولا زال حديثنا موصولا عن قبة الفلك، ألا وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي من أتى الله به لا يضره ذنب، بمعنى يعذب ثم يخرج أو يغفر له، وأسباب المغفرة عشرة كما ذكرها أهل العلم، لكنه لا يخلد في النار كتخليد الكافر. ومن ختم له بهذه الكلمة دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. في آخر مرة كنا نتكلم عن التدابير الواقية أو التدابير التي سنها الله ورسوله لحفظ جناب التوحيد، فذكرنا منها من هذه التدابير الواقية من الشرك والتي تحفظ جناب التوحيد، أنه لا يجوز أن يمس التوحيد بكلمة حتى لو لم تقصد معناها، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه لا يخطر ببال الرجل أن يجعل النبي ندا لربه، هذه مسألة لا تخطر على البال، لكن ظاهر العبارة مستبشع فينهى المسلم عن ذلك أن يستخدم عبارة حتى ولو لم يعتقدها، لو اعتقدها كفر، لكن حفظا للتوحيد وسدا لذريعة الشرك ولو بالكلام منع المرء المسلم من هذا. نحن اليوم مع أحد التدابير الواقية من الشرك، وهي أصل كل بلاء سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة، ألا وهو الغلو. الغلو هو تجاوز القصد والاعتدال في أي شيء، حبا أو بغضا، فعلا أو تركا. هذا الغلو هو الذي جعل النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام ليس بشرا، اعتقدوه إلها. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا الغلو أخرجهم إلى الشرك. وكما قلت لكم، باعث الحب أو باعث البغض هو الذي يحرك الغلو. في زماننا هذا ظهر رجل من عدة سنوات ادعى أنه نبي. كان المرء يتصور أن يدعي إنسان أن نجما سقط على الأرض، ولكن لا يتصور أن يدعي أن إنسان أنه نبي. ليه؟ لأنه كان ينسب إلى المسلمين وادعى النبوة. الأعجب من هذا أن له أتباع، هناك من آمن به وصدق. وهذه من أغرب الغرائب. هل تذكرون ما فعل علي بن أبي طالب في الزنادقة؟ الذين ادعوا أنه إله، وهذا ثبت بسند حسن في فوائد أبي طاهر المخلص أحد علماء الحديث، أن علي بن أبي طالب بينما هو جالس قيل له أناس بباب المسجد يدعون أنك إله، قال أتني بهم. جاءوا قال ماذا تقولون؟ قالوا أنت إلهنا ورازقنا وخالقنا. قال ويحكم، أنا عبد آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون. ونهاهم عن هذه المقالة. فجاء قنبر اللي هو يعني غلام علي بن أبي طالب وأخبره أن القوم لا زالوا يعتقدون هذه المقالة، فدعاهم ونهاهم. فلما لم ينتهوا حفر لهم أخاديد وأضرم فيها النار وأحرقهم. أصل الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما بلغه أن علي بن أبي طالب أحرقهم قال: لو كنت مكانه ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا قتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال قائلهم أحد الذين أحرقهم علي، قال: لترم بي المنايا حيث شاءت، إذا لم ترم بي في الحفرتين، إذا ما قربوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير ديني. مش بالقسط يعني، الدين والقسط، الموت نقدا بيموت فورا يعني. أهدون طائفة؟ ما الذي جعلهم يقولون ما يخالف العقل ويخالف الفطرة؟ السبائية اللي هم إمامهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأفسد في هذه الأمة فسادا لا يعلمه إلا الله، وكان أس الفتن كلها. فالغلو مذموم حتى في أفعال الخير أحيانا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو بكل صوره حتى في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي الكلام عن هذا بعد ذلك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالقصد والاعتدال ودفع الغلو بمقاله وبحاله في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا محمد ابن عبد الله. ما أحب أن تنزلوني أو ترفعوني إلى منزلة إلا التي وضعني الله فيها أو أنزلنيها الله. ورد هذا المعنى في حديث عبد الله بن الشخير أيضا عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت سيد قريش. قال له: إنما السيد الله. فقال له: أنت ولينا وسيدنا وخيرنا والجفنة الغراء. الجفنة الإناء الواسع الذي يوضع فيه الطعام وتجتمع عليه الأيدي، يشير إلى كرمه عليه الصلاة والسلام وإلى بركته. فقال: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرينكم الشيطان. ليقل أحدكم بقوله يعني لا تتكلفوا، قل كلاما عاديا، مع أننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس جميعا ولا أحد فوقه، ويظهر ذلك يوم القيامة حيث لا يستطيع أحد أن يقول شيئا ولا أن يستشفع بأحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كلمة يوم القيامة دي لها مدلول، لأن أكثر أهل الأرض الآن لا يعتقدون سيادته، كفر لا يعتقدون أنه السيد، بل يسبونه ويلعنونه، وما أحدث الدنمارك ببعيد. لكن في يوم القيامة هو سيدهم، كل نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتي الدور على النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح الله له بمحامد وبكلام لم يقله قبل ذلك قط، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ومع ذلك يقول: لا ترفعوني عن منزلة التي أنزلنيها الله عز وجل. إيه المنزلة دي؟ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولما حاول الكفرة أن يعجزوه طلبوا منه أشياء لا يفعلها بشر، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا الذي تطلبونه ليس في مقدور البشر، فمنزلته أنه عبد وأنه بشر لتتم الأسوة به، لأنه لم يدعي إنسان قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك من السماء، وكان الكفرة ينكرون هذا. فعندما نسمع قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن فضله عليهم يوحى إليه، فحينئذ يسهل أن تتم الأسوة به. وقد جمع الله عز وجل له كل الكمالات وجميع الصفات، كما في سورة الأنعام بعدما ذكر الله إبراهيم عليه السلام وثمانية عشر نبيا وقال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، فإن الله عز وجل لا يجتبي إلا وليا، ليس فيه شيء من صفات النقص. ده غير الأنبياء الذين سموا في الآيات. فجمع له عليه الصلاة والسلام ما تفرق فيهم جميعا وما تميز به كل نبي أعطاه لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذه التزكية التي كان يدفعها عن نفسه عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا ألا نغلو. احنا مبتلون بأقوام لا يكفون عن المديح بحق وبباطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أيضا دفعا للغلو، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يمدح أخاه قال قطعت ظهر أخيك أو قصمته، وفي حديث أبي بكر في الصحيحين قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل إن فلانا لا يفضله إلا النبي، ليس هناك أحد أفضل منه إلا النبي. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك قصمت ظهر أخيك، ثم علمه أن المرء إذا كان مادحا ولا بد فليقل أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. ليه؟ لأننا ما نمدح في الظاهر ما نراه ظاهرا، هو الثلاثة اللي بيدخلوا النار أول الداخلين، هو إيه اللي كان يعيبهم يعني؟ ده كانوا الناس كلها بتتبرك بهم، العالم كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أول من يلقى في النار العالم، عالم يعني، فتندلق أقتابه من دبره ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة، فيجتمع إليها أهل النار يا فلان أو لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، لكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. طب ما ده في الصورة الظاهرة عالم بيعلم الناس وكل الناس بتجتمع عليه وناس بتبكي وتسمع عويلا وصراخا في المسجد في أي مكان،
ما هو اول واحد دخل النار اهو. فده بيبقى افتيات على الله، لا سيما اذا تدخل المرء في الخواتيم. تعرفين حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، لما مات غلام طفل من اطفال الانصار وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحضر جنازته، فقالت عائشة: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الشر ولم يعلم به. ما يسمعش اصلا عن حاجة اسمها شر، ولد طفل. قال: أو غير هذا يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: طارت لنا في القرعة عثمان بن مضعون. لما المهاجرون دخلوا المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام وآخ بينهم، فكان عثمان بن مضعون من نصيب هذا البيت اللي فيه أم العلاء الأنصارية. مرض عثمان بن مضعون، قالت: فمرضناه حتى مات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم العلاء: هنيئا لك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: ما أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لكن ما رأينا إلا خيرا. قال: أما هو فقد أتاه اليقين من ربه اللي هو الموت، وإني لأرجو له الخير. فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا، وأحزنني ذلك، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو له الخير. وقال: وما يدريك أن الله أكرمه، يعني كأن المسألة إيه فيها غض. قالت: فأحزنني ذلك، فنمت فرأيت رؤيا، رأيت عينا من ماء تجري لعثمان بن مضعون، فأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا عمله يجري عليه. ولما ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام قالها: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وكان عثمان كان رجلا من أفراد الزمان عبادة وصلاحا وتألها. في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فرأى عندها امرأة يقال لها خويلة، يعني ليس لها هندام، هدومها ممكن تكون مقطعة مزيتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، ما الذي جعل هيئتها رثة؟ قالت: يا رسول الله، لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فأهملت نفسها وأضاعتها. خويلة دي امرأة عثمان بن مضعون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان
قال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: أما لك في أسوة؟ فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما تكلمت في حق عثمان وقالت شهادتي أن الله أكرمك، قال لها: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، مع أننا نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يهز حلق الجنة بيده، ونعلم علم اليقين أنه لا يسبقه أحد إلى الجنة بالنصوص القاطعة، ومع ذلك يقول: أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى الإنسان عندما يرى هذه النصوص يفهم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، وهو الحكم لمن يموت من أطفال المسلمين أنه في الجنة بعينه، وده غلط. فلان الفلاني مات صغيرا، سنتين ثلاثة أربعة خمسة، لم يجر عليه قلم التكليف. لا يستطيع إنسان أن يقول: هذا الفلان في الجنة. فأنت بتقول: ما هو لم يجر عليه قلم التكليف. أقول: نعم، ولكن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. ما أقولش فلان الفلان في الجنة، لكن أقول أطفال المسلمين في الجنة، من مات منهم قبل أن يبلغ الحلو في الجنة، لكن فلان لا. ما الذي يمنعني من ذلك؟ أن الخواتيم محجوبة. ولعلكم تذكرون الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب في الصحيحين: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وهذا ورد صريحا في القرآن: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والثابت في الرواية أنه لم يبلغ الحلو، كان صبيا وضيئا جميلا يلعب مع الصبيان، أمسكه الخضر أضجعه على الأرض وفصل رأسه عن بدن، فما يدريك لعل هذا الذي شهدت له بعينه يكون كافرا إذا كبر. يبقى ده افتيات. فباب التزكيات لابد أن يكون مضبوطا بضابط الشرع، لا يخضع لأهواء الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام عندما ينهى أن يزكيه الناس، فينبغي أن يعتبر كل إنسان منا بهذا الموقف. ليه؟ لأن ترك الحبل على الغارب في باب التزكية يدخلك في باب الغلو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الأمة فشى فيها غلو عند المتأخرين، ويفعلون الشيء الذي يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنهم يعظمون، ويقولون إن الأدب مقدم على الاتباع. واحد من إياهم كان في حلقة تلفزيونية الأسبوع الماضي يقول هذا الكلام. طيب يعني أنت مثلا عندما تسمع قول البوصيري برده اللي عاملين يغنوا بيها ليل نهار ديت، يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بما شئت مدحا فيه واحتكمي. من يقول هذا الكلام؟ يعني لا تدعي ما ادعته النصارى أنه إله، أما دون ذلك قل ما شئت. سلفنا الأول كان فيهم واحد ممكن يعمل كده؟ ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. من يوافق على هذا الغلو؟ ده في كتاب طبعته وزارة أوقاف في بعض البلاد العربية، كنت زائرا لها واستحضرت نسخة منه، ديوان شعر أكثر من 450 صفحة من القطع الكبير. تعرف الديوان ده كله، الشعر ده كله فيه العنوان بتاع الكتاب ينبيك عن خبره، اسمه فتح المتعال في مدح النعال. كل الديوان ده بيمدح نعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوسل به ويتقرب به إلى الله. هو ده حب؟ ده هذا هو عين الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 450 صفحة من القطع الكبير شعر يتغزل في نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما تيجي تتكلم يقولوا أنتم تكرهوا النبي، أنتم لا تحبونه. في التشاهد اللي المرأة اللي هي بتسأله بتقول له: يعني هل يجوز في التشهد ان نقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله؟ قال له: نعم. قالت له: احنا كده بنخالف النص. فلم يرد الا بقوله: الأدب مقدم على الامتثال. طيب أنا بدون ما ندخل في تفاصيل ولا أدلة قلت لك يا بني أحضر هذا، قلت لي: لا أنا لا أحضره، أنا سأتيك بذلك. ده مؤدب؟ خالف الأمر يبقى قليل الأدب على طول، اللي خالف الأوامر يبقى ما عندوش أدب. إنما الأدب أن تمتثل صيغة التشهد، سواء كان تشهد ابن عباس أو عائشة أو ابن مسعود أو غيره، كل هذه الصيغ ليس فيها هذه اللفظة. أن تقول أشهد أن سيدنا، واسمع كلام جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكما أنه لا يجوز أن تزيد في القرآن لفظة ولا أن تزيد فيه حرفا، فلا يحل لك أن تزيد على التشهد كلمة. طيب ما فيه بعض ألفاظ التشهد أو صيغ التشهد تزيد كلمة على كلمة، لا بأس، إن تشهدت بأي صيغة تشهد أجزاء كذلك باتفاق الأمة. فبحثنا ليس أن تختار هذا أو ذاك طالما أنه مأثور وصحيح، لكن بحثنا هل يجوز أن تزيد كلمات الأذان. يقول لا بأس إن احنا نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طيب حديث أبو محذورة قال صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة معدودة. العلماء يقولون الأرقام قطعية الدلالة. يعني قطع الدلالة؟ يعني لا يختلف في تأويله اثنان، هذه معنى قطعي الدلالة. الأرقام كلها قطعية الدلالة حتى عند الكافرة، كما لما تسمع قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، 100 دي ينفع تبقى 101 ولا ينفع تبقى 99؟ أهل الأرض جميعا يتفقون إن 101 2 3 4 5 10 100، يعني ما تقدرش تغير. غير ظني الدلالة. ظني الدلالة يبقى اللفظ محتمل لمعنيين، ممكن يكون المعنيان قويان وممكن يكون واحد منهم أضعف من الثاني أو واحد أقوى من الآخر، بس ما تقطعش بمعنى، ما يبقاش قطعي بمعنى لا يحل خلافه، كقول الله عز وجل مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إيه معنى الآية دي؟ طبعا كل من يقرأ هذه الآية مفهوم المساجد التي نصلي فيها، مواضع الصلاة. طيب هذا اسمه مسجد، جمع إيه؟ مساجد. طيب طب مسجد بفتح الجيم ما جمعه؟ مساجد برضه. طيب هذا المسجد اللي هي أعضاؤك السبعة التي تسجد بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 آراب، 7 أعضاء، الإيدين، الجبهة والأنف، 3 4 5، الركبتين، مشطين الرجل، 6 7، هذه الأعراض أمرت أن أسجد على 7 أعراض. خلاص، فدي اسمها مسجد، أي أداك تسجد به. طالما مسجد ومسجد كلاهما أو الجمع بتاعهم الاثنين مساجد، يبقى لا محتمل للمعنيين ولا لا؟ محتمل للمعنيين. يبقى وأن المساجد لله اللي هي مواضع الصلاة، المعنى الثاني وأن مساجدك أعضاءك السبعة لا تسجد بها لمخلوق، إنما تسجد لها لربك. وانتم عارفين بعض الملوك والكلام ده كانوا بيسجدوا يقبلون الأرض بين أيديهم، وأنا رأيت هذا أيام شاه إيران ما خرج من إيران والكلام ده وهو في المطار سجدوا له وقبلوا الأرض بين قدميه. يبقى ده المعنى ده يقول لك ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني يعني في معنيين، دول معناها كلاهما راجح، ممكن يجي معنى آخر أقوى من معنى، يعني لفظ يحتمل أكثر من معنى، فلا تقل قطعي، إنما القطعي هو إيه؟ ما لا تختلف فيه الأفهام، زي الأرقام اللي احنا بنقول عليها دي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذان 19 كلمة يبقى معدود، هتزود سيدنا ازاي؟ مش ده افتيات؟ واذا كان يعني ذكر سيدنا في العبادات، الكلام ده كله في العبادات مش خارج العبادات، يعني انت بره في كلامك العادي تقول سيدنا، طبعا سيدنا وتجرس، لكن بحثنا كله في العبادات، انك تزيد في العبادة مش خارج العبادة، عشان ما فيش حد يفهم غلط. لا ترى في حديث من الأحاديث ما يفعله هؤلاء المتأخرون أبدا، ولم يقل هذا إلا بعض أهل البدع الذين يكثرون الأوراق في غير محل النزاع يتوهك. كل الجماعة دول يشربون من بئر آسن، اللي نفش المسألة دي وكبرها وقعد يجيب أدلة، وهو كتاب متهافت وساقط، كتاب اسمه تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة في الإقامة والتشهد والآذان. أي واحد بيغرف في هذا المعنى بيغرف من الكتاب ده، وكما قلت لكم هو كتاب ضعيف وساقط، واللي عامله واحد من رؤوس أهل البدع. يبقى لو نظرنا إلى حياة الصحابة نجد أن الامتثال عندهم هو عين الأدب، إذ لا قائل أبدا يعقل ما يخرج من رأسه يقول إن الامتثال، إن الأدب مقدم على الامتثال. أدب مين؟ ما يظنه هو أدبا، فيخالف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به ويفعل ما يريده هو، ويقول أصلا أنا بعظمه، أصل النبي كان متواضع. يعني هو النبي هيقول لك، هيقول يا جماعة سيدوني؟ هو يقول لك كده؟ هيقول لك سيدوني يعني؟ هو متواضع، بس احنا بنفهمها، احنا نفهمها على طول، هو يتواضع واحنا نقول له سيدنا في العبادات. طيب اذا كانت المسألة كذلك، يبقى الصحابة كلهم ما كانوش فاهمين الفهم ده ولا ايه؟ يعني عاشوا طيلة حياتهم ما فيش حد يقول للنبي سيدنا خالص في العبادات يعني؟ يبقى الصحابة دول كلهم لم يرعوا سبيل الأدب. فانظر كالذي أراد أن يبني مصرا قصرا فهدم مصرا. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأخذ السلام.